إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحديث اليوم أيها المستمع الكريم عن منسك من مناسك الحج، وهو الطواف ببيت الله الحرام. والطواف أول عمل يقوم به المحرم بحج أو عمرة، ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف. وروى مسلم في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه في قصة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. والأدلة على هذا المعنى متضافرة، وقد قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وللطواف بالبيت فضل عظيم وثواب كريم. فقد أخرج ابن خزيمة بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة. وعن عبد الله بن عبيد الله بن عمير رضي الله عنه أنه سمع أباه يقول لابن عمر رضي الله عنهما: ما لي لا أراك تستلم إلا هذين الركنين، الحجر الأسود والركن اليماني. فقال ابن عمر: إن أفعل فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن استلامهما يحط الخطايا. قال: وسمعته يقول: ومن طاف أسبوعا يحصيه وصلى ركعتين كان كعدل رقبة. قال: وسمعته يقول: ما رفع رجل قدما ولا وضعها إلا كتب له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات. رواه أحمد وهذا لفظه، والترمذي ولفظه. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما كفارة للخطايا. وسمعته يقول: لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة. ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. ورواه ابن حبان في صحيحه مختصرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مسح الحجر والركن اليماني يحط الخطايا حطا. وقد صحح هذه الأحاديث الإمام الألباني رحمه الله كما في صحيح الترغيب والترهيب. وأخرج ابن خزيمة في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق. والحديث صححه الألباني كما في صحيح الجامع. وهذا البيت العظيم قد عظم الله جنابه وحماه وأعلى شرفه وزكاه، فلا تصل إليه مكائد الكائدين ولا تناله أيدي العابثين. وقد قال تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهذا الأمر وهو حماية البيت وصيانته قد نشأ عليه العرب الأولون وأدركوا معناه. وفي هذا المعنى قول امرأة في الجاهلية لولدها: أبني لا تظلم بمكة لا الصغير ولا الكبير، أبني قد جربتها فوجدت ظالمها يبور. وحينما أجلب أبرهة بخيله ورجله على البيت الحرام ليهدمه بزعمه في صورة من صور الطغيان البشري الذي يحمل صاحبه على محادة الله ورسوله، يساعده في ذلك ضعف قريش حتى نطق لسان حالهم: ألا طاقة لهم اليوم بأبرهة وجنوده، بل والتجأوا إلى الله لينصر بيته ويحميه. وكانوا بذلك مستيقنين، حتى ارتجز عبد المطلب وكان سيدا في قريش: لا هم إن المرأة يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن طليبهم ومحالهم أبدا محالك. فأنجى الله بيته وقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وحكى الله شأنهم وعاقبة أمرهم بقوله: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. إن من صور التفضيل الواضحة وملامحه البينة التي لا تلتبس على أحد ما حبى الله به بيته الحرام وبلده الحرام من الفضل والإنعام وسابغ الإكرام. بيت أعلى الله مكانه ورفع شأنه ومقداره، بيت رب العالمين، بيت رب السماوات والأراضين، وقبلة المصلين، وإن نأت بهم الأوطان وتباعدت على مر السنين. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، إنها بقعة مباركة بنيت دعائمها حين بنيت على توحيد رب العالمين. قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فكان هذا البيت منارة للتوحيد زمنا طويلا، حتى دب الشرك والكفر وحل التبديل والتغيير بعد تطاول الزمان وموت العلماء وفشو الجهل، فامحت معالم الحنيفية إلا شيئا يسيرا، ودخل الشرك إلى البلد الحرام على يد زعيم من زعماء قريش وهو عمرو بن لحي الخزاعي، حين ارتحل إلى الشام فرآهم يعبدون الأوثان، فاستحسن ذلك وظنه حقا، فقدم معه بهبل وجعله في جوف الكعبة، ودعا قومه إلى عبادته من دون الله، فاستجاب القوم وأشركوا، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ولقد كان من عاقبة أمره أن رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فكان هذا العمل إذانا بالتحول عن دين إبراهيم إلى عبادة اللات والعزى وهبل والأحجار والأشجار من دون الله. ثم إن في الطواف بالبيت سبعة أشواط: إذعان لأمر الشرع، وتحقيق لقصد المتابعة والموافقة، وهو مما يربي المسلم على امتثال أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل شؤونه، مع ما في العدد سبعة من جمع لمعاني العدد كله وخواصه. ولذلك اعتبره الشارع في أحوال متعددة، ويكثر اعتباره في جلائل الأمور وكلام العرب على ما قرره الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم. فإن الله خلق السماوات سبعا والأراضين سبعا، وجعل الأيام سبعة، وكمل خلق الإنسان في سبعة أطوار، وجعل الطواف بالبيت سبعة أشواط، وكذلك السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار بسبع حصيات وغير ذلك، مما يحسن اعتباره وتأمله. ولله الأمر من قبل ومن بعد. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.